بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب تأليف الإمام العلامة الحي عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الفقيه قال رضي الله عنه: الرحمن الرحيم أي الموصوف بكمال الإحسان بجميع النعم أصولها وفروعها وعظائمها ودقائقها. ومعنى الرحمن أي البالغ في الرحمة والإنعام، ومن ثم لم يسمى به غيره تعالى. وتسمية أهل اليمامة مسيلمة لعنه الله به من التعنت في الكفر، ويجوز صرفه وعدمه. ومعنى الرحيم أي ذي الرحمة الكثيرة، فالرحمن أبلغ منه لزيادة بنائه الدالة غالبا على زيادة المعنى، وأتى به تتميما لوصفه تعالى بالرحمة، وإشارة إلى أن ما دل عليه من دقائقها وإن ذكر بعد ما دل على جلائلها الذي هو المقصود الأعظم مقصود أيضا، لئلا يتوهم أنه غير ملتفت إليه فلا يسأل ولا يعطى. والرحمة عطف وميل روحاني غايته الإنعام، فهي لاستحالتها في حقه تعالى مجاز عن نفس الإنعام فتكون صفة فعل، أو عن إرادته فتكون صفة ذات. الحمد لله. ابتدأت بالحمدلة بعد البسملة اكتداء.
الحمد لله. يتكلم الشيخ عليه رحمة الله في تفسير البسملة التي ابتدأ بها مختصرة، فمر معنا تفسير قوله بسم الله، وبسم الله نحيا، وبسم الله نموت، وبسم الله نأكل، وبسم الله نشرب، وبسم الله ندخل، وبسم الله نخرج، وبسم الله نضع الجنوب، وبسم الله نرفعها. فيتكلم الآن على بعض معاني الرحمن الرحيم، وذكر على الإجمال في وصف ربنا بالرحمن الرحيم، وهما الإسمان الكريمان العظيمان. فقال أي الموصوف بكمال الإحسان بجميع النعم أصولها وفروعها وعظائمها ودقائقها الرحمن الرحيم الذي سبقت رحمته وعلت غضبا وعمت رحمته عباده، ثم اختص منهم من يشاء بزيادة من الرحمة بها ينجون من جميع العذاب ومن سوء المآب، ويحلون في دار الكرامة في عطايا ومنح لا يطلع عليها نفس من النفوس السماوية ولا الأرضية من جميع الأولين والآخرين. والذين تنكروا للرحمن الذي رحمهم بأنواع الرحمة فكذبوا رسله ووحيه ودينه ينتقلون إلى العذاب الشديد، وتمنع عنهم أنواع من الرحمات مع ما قد رحمهم به من خلق وإيجاد ومن بيان وإرشاد، وهم أيضا في ذلك العذاب الشديد. المظهر مظهر منتقم جبار قوي قادر، وهو يقدر بعد ذلك أن يزيد كلا منهم من ذلك العذاب، فلم يكن إلا المقدار الذي وصله، فلم يزل أيضا معنى خفي من معاني الرحمة ساريا، إلا أن المخصوص بالرحمة بالحظ الوافر فيها والدرجات في مراتبها لا يناله شيء من العذاب أصلا، كما تشارت الآيات: يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، فنسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة. وقال: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فقابل بين العذاب الأليم ودخول الرحمة، ثم قال: في رحمة خاصة أعلى لا يكون مقتضاها مجرد السلام من العذاب، ولكن منح من الوهاب بغير حساب، فقال تعالى: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. وقد علمنا أن أسماء الله تبارك وتعالى للعبد منها حظ من حيث التخلق، إلا الاسم الأعظم اسم الجلالة الله، فليس للعبد فيه إلا التعلق، وفسره لنا باللجاء واللياذ به سبحانه وتعالى. فحظنا من اسم الله أن نتولها ونتولع بهذا الإله حتى لا نصبر عن ذكره ولا نكف عن شكره، ولا نزال مستغرقين بشهود مننه ونعمه وعجائب قدرته وعظمته سبحانه وتعالى. فالرحمن الرحيم حظ العبد منها أن يتعامل ويتخلق بالرحمة مع كل من حواليه، فأول ما يرحم نفسه بنهيها عن غيها وإقامتها في مرضات ربها وكف هواها وقهرها على ما به تسعد وتحوز الخير المؤبد وواسع الإفضال هنا وفي غد. فهذه رحمة الإنسان لنفسه، ثم رحمته لأهله ولقرابته ولأولاده ولجيرانه ولأصحابه ولأصدقائه بإفاضة ما يقدر عليه من مما جعل الله في يده من الإحسان الظاهر وتمني وإرادة الخيرات الوافرة لهم ونصحهم وإرشادهم، ويمتد ذلك بعد ذلك إلى أوسع الدوائر في الرحمة، حتى من أجل الرحمن يرحم الحيوان ويرحم جميع الأكوان على قدر قربه من الله ومعرفته بالله تتسع رحمته، والراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ففقد الرحمة بما حواليك دليل على فقدك حقائق الإيمان، ثم ذلك يؤدي إلى فقدك السعادة، فلا تسعد مع السعداء أبدا هنا ولا غدا، إنما يسعد الرحماء. ارحم عباد الله يرحمك الذي عم الورى إحسانه ونواله، الراحمون لهم نصيب وافر من رحمة الرحمن جل جلاله. وسرى في الأمة وجرى تداولهم لحديث الرحمة المسلسل بالأولية إلى عندي أبي قابوس والتابعي الذي يروي عنه، فينقطع الأولية هناك، وكل واحد يقول هو أول حديث سمعته من فلان شيخه، إما أولية مطلقة أو أولية تكون مقيدة، أول حديث سمعت منه في مكان كذا أو في وقت كذا أو بعد كذا وكذا. وهذه أولية مقيدة، والأولية مطلقة أن يكون لم يسمع منه قبل ذلك أي حديث. الرحمن الرحيم يقول معنى الرحمن البالغ في الرحمة والإنعام، ومن ثم لا يسمى به غير الله، ولا يجوز أن يسمى أحد رحمنا، ويجوز أن يطلق وصف الرحيم واسم الرحيم على العباد، وقد سمى الله بذلك سيدهم عبده المصطفى محمد، وقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، المؤمنين رؤوف، صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك اسم الرؤوف من أسمائه الحسنى، سمى به عبده المصطفى لأنه لم يعطي أحدا من خلقه من الرأفة والرحمة بخلقه كما أعطاه عبده محمدا، فهو أرحم الخلق بالخلق، وهو أرحم بكل فرد منهم به من نفسه، أرحم بكل فرد من نفسه ومن والده ووالدته. رسول الله أرحم منهم وأشفق وأحرص صلوات ربي وسلامه عليه. ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبني يقف فيقول أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. قال تسمية أهل اليمامة مسيلمة لعنه الله الكذاب بهذا الاسم، سمى نفسه واتبعوه على غيه وضلاله برحمن اليمامة، سمى نفسه رحمن اليمامة، فهذا من تعنتهم في الكفر وتجرئهم على الحق جل جلاله. وإنما كثير من أسماء الله الحسنى إذا أطلقت على أحد من الخلق كانت بالمعنى اللائق بالخلق، فإذا أطلقت على الحق كان المعنى غير المعنى وانتقل وصار المعنى اللائق بالحق جل جلاله وتعالى في علاه. فلو معنى الرحيم ذي الرحمة الكثيرة، والرحمن أبلغ من الرحيم لأنه في الغالب، في الغالب أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فبناء زائد على بناء الرحيم رحمن، فيكون دالا على زيادة في المعنى. فإن كان الرحيم ذي الرحمة الكثيرة هو فعيل، فكذلك الرحمن يكون البالغ في الرحمة فيزيد على معنى الرحيم، ويقال رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أو رحمن الدنيا والآخرة ورحمن الدنيا ورحيم الآخرة إلى غير ذلك، وكله بعد ذلك تتداخل فيه المعاني. والقصد أن دلالة الرحمن على معاني الفضل والإحسان من بذات الحق جل جلاله أعظم من دلالة الرحيم، ودلالة الرحيم عظيمة. ونسأل الرحمن الرحيم أن يرحمنا برحمته الواسعة ويختصنا برحمته إنه ذو الفضل العظيم، فاطلبها في رحمتك خلقه، فإنه كلما أراد أن يرحمك أكثر ويوفر حظك من رحمته سلط على قلبك الرحمة على عباده. وقد أظهر الله هذا المعنى فيما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن حصول المغفرة والتجاوز برحمة رجل وامرأة لكلبين، ورحمة رجل أماط غصن شوك عن الطريق. ويروى أن سيدنا الإمام الغزالي رؤي بعد منامه وسئل ما فعل بك، فقال غفر لي. بماذا؟ قال بذباب وقع على رأس القلم، وكان ظامئا يشرب من الحبر وأنا أكتب، فلما أحسست بي ثبت يدي ولم أحرك القدم حتى روي، ثم طار فرحمني الله بهذا فغفر لي. فجعل مصدر رحمتي له ما سلط على قلبي من رحمتي ذبابة، فاستجلي عطاءه إياك من رحمته بما أودع في قلبك من رحمة خلقه ورحمة عبيده ورحمة موجوداته سبحانه وتعالى. ولقد غسلت امرأة ميتة وكانت من الصالحات، فلاحظت عليها وهي تغسلها أنها تبتسم فعجبت، قالت ميتة تبتسم ما أسألك بالله إلا ما ظهرت لي في منامي فأخبرتيني عن هذه الابتسامة. ثم إنها رأتها بالنوم فجاء فلانة ما بالك نغسلك وأنت تبتسمين. قالت لها يا هادي إني رتبت علي من عملي في الحياة أني أتصدق في صباح كل يوم بشيء من طعامي فأول من ألقاه أعطيه إياه، وإني عندما كنتم تغسلونني عرضت علي أعمالي فأول ما لاقاني من جميع حسناتي وكان مفتاح الرحمة لي أني في يوم من الأيام خرجت بذلك الطعام كسرة من الخبز، فأول من لقيته عفوة أنت الحمار الصغير فرحمتها وأعطيتها إياها، وما وقع في بالي أن هذه تكون هكذا، فكانت أول حسنة قابلتني من حسناتي وفتحت لي أبواب الرحمة. ها حسنة العفوة هذه التي أعطيتها هذا الحيوان، فانظر ها ولا تطلب نصيبك من رحمة الرحمن بشيء من الدعاوي، وإلا برؤيا رأيتها ولا واحد رآها لك، أطلبها فيما يستقر من قلبك رحمة عباده، هناك نصيبك من رحمة الرحمن. فإذا أراد أن يرحمك سلط على قلبك الرحمة على عباده، فبقدر ما ترحمهم كلما اتسع ذلك منك اتسعت لك الرحمة من الرحمن الرحيم جل جلاله. ولذا فأكابر الخلق لدى الرحمن أوسعهم رحمة بالوجود وبالأهل الوجود. ولذا قال الإمام الحداد في وصف الخليفة الأعظم لرسول الله القطب: بر رحيم بالخلائق كلهم يرعى الوجود بعين لطف شامل. ويقول: واخضع لساقيهم وسائق ركبهم وإمام سالك سبلهم والواصل، يعني قطب الزمان. شيلوا علامك إن شئت تعلمه وتعرف وصفه بطريقة الإجمال فاسمع سائري. هو سيد متواضع متخشع، يقول: بر رحيم بالخلائق كلهم يرعى الوجود بلطف عين شامل. الشرع سيرته الحقيقة حاله، ومن العبودة بالمقام الحافل. من أين هذا كله؟ قال: إرث وتبعية يمتد من بحر البحور محيطها خير الأنام بعاجل وبآجل، كما قال الحبيب علي: متلقيا عن حضرة نبوية عنها تلقى علمها الأقطاب، عنها تلقى علمها الأقطاب. يمتد من بحر البحور محيطها خير الأنام بعاجل وبآجل. هو سيد متواضع متغشع ورع تقي زاهد في العاجل. الشرع سيرته الحقيقة حاله، ومن العبودة بالمقام الحافل. بر رحيم بالخلائق كلهم يرعى الوجود بعين لطف شامل. يمتد من بحر البحور محيطا خير الأنام بعاجل وبآجل. فاطلب نصيبك واستدل على حظك من رحمة الله بما يقذف في قلبك من رحمة خلقه. ولذا وجدنا الصحابة خيار الأمة، فاضت منهم الرحمة فآثر بعضهم بعضا حتى بالروح حتى بأرواحهم، فهم أوفروا الأمة حظا من رحمة الله بواسطة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وشاهدوا في بعض الصالحين، رأى بيوت النمل في بيته فكان يتفقدها ويأتي بحب الطعام ويضعه حوالي بيت النمل، حتى إذا خرجت تأخذ زادها منها وترجع ولا تتعب ولا تعرض لحد يقتلها ولا يدحقها يشعر أو لا يشعر، وتحصل قوتها عنده وترجع. فكان يعتني بوضع الحبوب لها حوالي بيتها لتأخذها مرتاحة وترجع إلى بيتها. اللهم وفر حظنا من رحمتك يا رب العالمين. وليس لها حد ولا غاية رحمة الله. يقول: ومعنى الرحيم للرحمة الكثيرة، فالرحمن أبلغ منه لزيادة بناء الدالة غالبا على زيادة المعنى. وأتى به تتميما لوصفه تعالى بالرحمة وإشارة إلى أنه يطلب العبد ويقصد ويحب ويرتجي دقائق النعم وخفيتها كما يرتجي ويحب جلائلها وكبيرها. فإن مصدر الكل واحد، ولا يمكن أن يؤتى بشيء منها من عند غيره جل جلاله. ولهذا ألحق وصف الرحمن بوصف الرحيم، واسم الرحمن باسم الرحيم، قال إشارة لأن ما دل عليه من دقائقها وإن ذكر بعد ما دل على جلائلها وهو الرحمن الذي هو المقصود الأعظم أيضا مقصود. الدقائق أيضا مقصودة، لئلا يتوهم أن دقائق النعم غير ملتفت إليها أو أن أمر يسير أو أمر قليل. أبدا، جلائل النعم ودقائقها منن كبيرة وإفضال عظيم. فالكل مقصود والكل مرتجا منه لأنه لا يؤتيه غيره ولا يكرم به أحد سواه، فهو المكرم بجلائل النعم ظواهرها وعظيمها وبدقائقها. فنسأله أن يوفر حظنا من نعمه ومننه. يقول: لئلا يتوهم أنه غير ملتفت إليه أي دقيق النعم، فلا يسأل ولا يعطى، بل يسأل ويعطى. ولما استحيا بعض الأنبياء من سؤال عشائه وخرج هو سيدنا الخليل يستقرض من بعض الناس فأمسكوا عنه، وقد أمسك الله قلوبهم عنه ليوالي عليه معاني تعليمه وتكريمه، فرجع إلى البيت لم يجد من يقرض، فأوحى الله إليه: ما أخرجك؟ قال: أردت عشاء لأهل بيتي فأردت أن أستقرض فما قرضوني، ردوني. أوحى الله: أما إنك لو قصدت خليلك لم يردك، هل استحييت منك أن أسأل طعاما وعشاء؟ فأوحى الله: سلني ولو ملح عشاك، حتى العشاء عندك ناقص ملح، سلني أجيب لك الملح، ولو ملح عشاك وعلف دابتك لا تجعل تبسلني. إذن فهو المسؤول لكل نعمة لأن كل نعمة منه. وقال: وما بكم من نعمة فمن الله، من نعمة فمن الله جل جلاله وتعالى في علاه، ثم وفي ظاهرها من مثل الطعام وغيره، باطن من سوق ذلك لك، كما أشار إلى 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 ذلك ما أوحى إلى النبي داود: يا داود لو سقت إليك حبة مسوسة مسوسة، قلت حبة وفيها سوس ناقصة واحدة حبة من الطعام، فاعلم أني ذكرتك بها فاشكرني عليها. قال: يكفيك من الدلالة الحبة هذه وصلت إليك، أنا ذكرتك بها، ما هذا كبير؟ الله الله، هذا شيء عظيم. وهكذا إذا جاءتك الوصلة من عظيم ولو أدنى شيء تقول: هذا ذكرنا أولون على العين والرأس أنها وصلت من فلان بن فلان. دعك من الخلائق، هذا الخالق يوصل إليك نعمه. وما بكم من نعمة فمن الله. والرحمة بالنسبة للخلق عطف وميل روحاني غايته الإنعام، فهذا الوصف مستحيل في حق الخالق. فإذا قلنا أنه ذو الرحمة وأنه الرحيم فالمعنى آخر، فالاستحالة في حقه تعالى مجاز عن نفس الإنعام والإكرام والإجلال فتكون صفة فعل، أو عن إرادته فتكون صفة ذات، فإرادته الإنعام وفعل الإنعام هو الرحمة. وأما الرحمة عند الخلق فهذا عطف وميل قلبي تقتضي الحنان تقتضي الإحسان والشفقة، فهذا في حق الخلق. وهكذا دائما كل وصف واسم جاز إطلاقه على الحق والخلق، فإطلاقه على الخلق بمعنى يليق بهم، وإطلاقه على الحق تعالى بمعنى آخر يليق به سبحانه وتعالى، إلا أنه من تكرمه على خلقه شابه بين الوصفين والاسمين في الألفاظ، وجعل ذلك منهم في خلقهم وعالم خلقهم تخلقا منهم بأخلاقه وهو المنزه المقدس، فاعتبر ذلك معنى من معاني رحمته وتنزله وإكرامه لعباده. اقرأ. الحمد لله.
الحمد لله، ابتدأت بالحمدلة بعد البسملة اكتداء بالكتاب العزيز، وعملا بخبر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية بالحمد لله، وجمعت كغيري بين الابتدائين عملا بالروايتين وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهما، إذ الابتداء حقيقي وإضافي، فالحقيقي حصل بالبسملة والإضافي بالحمدلة، وجملة الحمد لله خبرية لفظا إنشائية معنا، والحمد أي اللفظ لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل، سواء تعلق بالفضائل وهي النعم القاصرة أم بالفواضل وهي النعم المتعدية. والشكر لغة فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث أنه منعم على الشاكر، سواء ذكرا باللسان أم محبة بالجنان أم عملا وخدمة بالأركان. فمورد الحمد هو اللسان وحده ومتعلقه النعمة وغيرها، ومورد الشكر اللسان وغيره ومتعلقه النعمة وحدها، فالحمد أعم متعلقا وأخص موردا، والشكر بالعكس. والحمد عرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد وغيره، والشكر عرفا صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه من السمع وغيره إلى ما خلق لأجله، فهو أخص مطلقا من الثلاثة قبله لاختصاص متعلقه بالله تعالى والاعتبار شمول الآلات فيه. والشكر اللغوي مساو للحمد العرفي، وبين الحمدين عموم من وجه، وفي الحمد والشكر والمدح مقالات للعلماء، وتكلموا في العموم والخصوص بين الحمد والشكر مع أن المدح يعمهما. وأما الثناء فهو ذكر المثنى عليه بما هو أهل قل أو كثر، والحمد مختص بالله تعالى كما أفادته الجملة، سواء جعلت فيه أل للاستغراق كما عليه الجمهور أم للجنس أم للعهد، واللام في لله للملك أو للاستحقاق أو للتعليل، فمعناه على الأول جميع المحامد مملوكة لله، وعلى الثاني مستحقة لله، وعلى الثالث جميع المحامد ثابتة لأجل الله.
نعم. ثم شرع في شرح الحمد لله تبارك وتعالى الذي أيضا ابتدأ به مختصره، فبعد ابتدائه بالبسملة ألحق بها الحمد له، فكان الابتداء حقيقي وإضافي، فلا يفوت من ابتدأ بأحدهما أن يكون مبتدئا بالآخر. وأشار إلى الحديث الشريف، وفي من كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم، مقطع في رواية الحمد لله، ورواية الحمد لله أصح، قد حسنها ابن الصلاح وغيره، ورواها عدد من أصحاب السنن. ولكن الكتاب العزيز جاءنا مبتدأ بالبسملة ثم الحمد لله، وهي فاتحة الكتاب في ترتيبه التوقيفي الذي وقفه صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه الصحابة، وعلى حسب ما عارض عليه جبريل في أيام رمضان في آخر سنة من سني عمره، ثم نزلت آيات من رمضان إلى وقت وفاته فآخرها قبل وفاته بتسع ليال، وهو في أيام مرض موته صلى الله عليه وسلم. وقوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، قال ضعوها في محلها من سورة البقرة في موضع كذا قبل آية كذا بعد آية كذا، فوضعوها في مكانها، وتم بذلك ترتيب القرآن على وضعه المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أوله الفاتحة بسملة ثم حمد الله. فكل من كتب كتابا من الخلق اقتدى بالقرآن الكريم فبسملة ثم حمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وأخذ يذكر بعض معاني الحمد ويقول أن جملة الحمد لله خبرية لفظا إنشائية معنى، والخبر عندهم ما يحتمل الصدق والكذب، والمعنى أن قولي الحمد لله كأني أخبرت أن الحمد لله تعالى، ولكن قصدي بذلك أني أحدث حمدا وأقوم بحمد منشئا له، كما نقول في فلان رحمه الله، وليس قصدنا أن نخبر أن الله قد رحمه، ولكن نسأل ونطلب له رحمة جديدة، ونقول بمعنى اللهم ارحمه، أو فلان غفر الله له فغفر له، ليس قصدنا أن نخبر أن الله غفر له، ولكن قصدنا أن نسأل من الله المغفرة له، فالسؤال ليس بخبر إنشاء، فالجملة في اللفظ خبرية وفي المعنى إنشائية، أي أن نسألك أن تثبت منك عنا حمدا لك. إذا قلت الحمد لله يعني يا رب أثبت منك عني حمدا لك، الحمد لله. فكلما قلت الحمد لله استحضرت معناه بأن الحمد جميعه ملك لله مستحق لله سبحانه وتعالى، أو ثابت لأجل الله سبحانه وتعالى، فالمعنى فيه أنا عبدك أسألك منك حمدا عني لك، الحمد لله. فعظم معناها وعظم ثوابها حتى كانت من قائلها الصادق المخلص المقبول تملأ الميزان، قال صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. ولعظمتها وعلوها وصفت أعظم الأمم وهي أمة النبي بالحمادي، وكان اللواء الذي يحمله صلى الله عليه وسلم فيستظل به النبيون والمرسلون فمن دونهم لواء الحمد. وسمي رسول الله محمد وأحمد وحامد ومحمود وكلها وحماد وكلها مشتقة من الحمد، فهو سيد الحامدين والشاكرين صلى الله عليه وسلم جامع المحامد والفضائل. يقول والحمد اللفظي لغة الثناء باللسان على الجميل الاختيار على جهة التبجيل، سواء تعلق بالفضائل أو الفواضل. إيش الفضائل؟ فضائل النعم القاصرة تختص بالمتفضل بها عليه، والفواضل نعم ينعم بها على العبد فتمتد إلى غيره. فما فيه من ورع ومن معرفة وتقوى هي فضل من الله عليه، فضائل يخص بها، فما تتعدى إلى الغير من توفيق الله تعالى له بأن ينعم عليه بالسخاء بالكرم بالإحسان بالتعليم بالتعريف، هذه فضائل نعم ينعم بها على العبد فيتعدى خيرها إلى من سواه من الناس ومن الكائنات. فهو المنعم سبحانه بالفضائل وبالفواضل، والفضائل جمع فضيلة والفواضل جمع فاضلة، فما يتعدى المنعم عليه فينال الحظ منه غيره فهو فاضلة، وما كان يختص به فيما بينه وبين ربه فإذا أنعم عليه بحسن خلق أو بوصف يختص فيما بينه وبينه فهو فضيلة، فضيلة ينعم بها. فالثناء على الله تعالى بالفضائل والفواضل، وهو في اللغة الحمد كلما أثنيت عليه بثناء على وجه التبجيل والتعظيم، وكان ذلك المثنى به عليه جميل اختياري فيسمى حمد. فأنت لا يمكن أن يطلق اسم الحمد بأن تثني على إنسان باعتدال قامته أو حسن صورته فذلك ليس باختياره، ولكن يقال له مدح لأن الجميل الذي أثنيت به عليه جميل غير اختياري، ليس باختياره، موهوب له قصرا قهرا من دون اختيار منه. لكن إذا قلت فلان كريما، فلان متصدق، فلان ابن فلان مسعف للخلق، هذه صفات له اختيار فيها، فيصح أن تقول حمدت فلانا على كذا وكذا، ولا يصح أن تقول حمدته على اعتدال قامته مثلا، ولا حمدت اللؤلؤ على حسنها، يعني ومع هذا حمد، ولكن مدح، امدح اللؤلؤ بحسنها يمكن ذلك. فإنما يكون الحمد بالجميل الاختياري على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم، فأما ما كان على جهة الاستهزاء والاستخفاف والتبكيت كما تقول الملائكة في النار لأبي جهل ذوق إنك عند العزيز الكريم، العزيز الكريم هذا إيه يعني ثناء بجميل اختياري، هو كان يسمي نفسه هكذا واليوم يبكتونه ويستهزئون به، أنت عزيز كريم أشوف العذاب صح لو صح شوف النار تلهب عليك والحياة تلسعك والعقرب إنك أنت العزيز الكريم، فهذا ليس على جهة التبجيل والتعظيم فلا يقال له حمدان. فالحمد لغة الثناء باللسان على الجميل الاختيار على جهة التبجيل تعلق بالفضائل أو الفواضل، والشكر لغة فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث أنه منعم على الشاكر سواء ذكرا باللسان أو محبة بالجنان أم عملا وخدمة بالأركان. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فموارد الشكر الحمد باللسان من الشكر، ويزداد عليه الفعل من الشكر، والاعتقاد بالتعظيم والإجلال من الشكر. فالشكر يشمل الاعتقاد والفعل والقول، ولكنه في تعريفه الشكر لغة كتعريف الحمد عرفا فعل ينبي عن تعظيم المنعم من حيث أنه منعم. فمورد الحمد اللسان وحده ومتعلقه النعمة وغيرها، ومورد الشكر اللسان والجنان والأعمال بالأعضاء كلها ومتعلقه النعمة وحدها. فالحمد أعم متعلقا وأخص موردا، إذ مورد الحمد اللسان، أما متعلقه فالنعمة وغيرها من الفضائل والفواضل، وأما الشكر فهو أخص متعلقا إذ يتعلق بالنعمة وحدها، وأعم موردا فمورده القلب واللسان وجميع الأركان. الحمد عرفا مثل الشكر لغة فعل ينبع عن تعظيم المنعم حيث أنه منعم على الحامد وغيره، لكن الشكر عرفا صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه من السمع والبصر واللسان والذوق والشم واليد والرجل والحركة والصحة وكل من فيما خلق لأجله، صرفه إلى ما يحب الله تبارك وتعالى مما خلقه لأجله. لماذا أعطاك العين فتصرف العين لما خلق العين لأجله؟ لماذا أعطاك اللسان؟ لماذا أعطاك السمع؟ لماذا أعطاك سبحانه وتعالى الشم؟ لماذا أعطاك اليد؟ لماذا أعطاك الحس واللمس؟ فلتصرفها فيما خلقت لأجله، فهو أخص مطلقا من الثلاثة. إيش الثلاثة؟ الحمد اللغوي والشكر اللغوي والحمد العرفي. الحمد اللغوي والحمد العرفي والشكر اللغوي، فصار الشكر عرفا أخص، وهو أن تصرف ما أنعم به عليك فيما يحب منك فيما خلقه لأجله، وهذا هو المقام العظيم، ويمتلئ قلبك بتعظيم المنعم جل جلاله، وتستحي أن تستعمل نعمة من نعمه إلا فيما يرضيه فيما يحبه، فهذا شكره، وتبذل فيه الوسع بأن تؤدي كل ما تشكره به على وجه التمام والإحسان والكمال، فهذا الشكر هو النعمة الكبيرة وهو الرتبة العلية العظيمة. وفيه قال الله: وقليل من عبادي الشكور، وأكثر العباد في جحود وكفران بالنعم. وقليل من عبادي الشكور، وأنت ترى نفسك أيضا خير وطالب علم وتحب أهل الخير، كم قد جحدت عينك نعمة العين، كم قد جحدت أذنك نعمة السمع، كم قد جحدت لسانك نعمة اللسان، كم كفرت هذه وكم صرفت غير محلها، فأنت من جملة أهل الكنود، إن الإنسان ربي لكنود، إنه على ذلك لشهيد. ولكن نسأل الله أن يربطنا بالشاكرين ويلحقنا بهم ويجود علينا بفضلهم وبركاتهم. قال بعض سلفنا الصالحين: ملكت أعضاء السبعة ما صرفتها إلا في طاعة. هذا هو هؤلاء الشاكرون، هؤلاء لما جحدوا ولا أنكروا ولا صرفوا النعمة في غير محلها. الله الله. قال: باختصاص متعلقه بالله تعالى والاعتبار شمول الآلات فيه أي جميع الجوارح مع القلب، اللسان وبقية الجوارح والقلب كله يدخل في الشكر، يدخل في الشكر. فكلما صافحت مسلما بنية صالحة أديت شيئا من شكر اليد، وإذا ناولته كاسا أو طعاما أو خدمته تقريب شيء أو حملت معه حمولا وصلت أداء بعض واجب الشكر باليد. وكلما نظرت إلى المسلمين نظر الرحمة وبعين الإشفاق والمحبة والإكبار لهم، فقد قمت بشيء من أداء حق شكر العين. كلما غضضتها عن عوراتهم وعن الاحتقار لهم وعن النظر إلى الدنيا بعين الاستحسان والتعظيم أديت حق الشكر. كلما نظرت إلى مسلم بعين احتقار أو تدبعت عورته فقد جحدت نعمة العين، وقد كفرت نعمة البصر، وقد خنت الأمانة التي أتاك الحق سبحانه وتعالى، ولذا علمنا وحذرنا فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يحفظوا فرجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل لهم والنبي قال لنا. فبقين تفاعلنا نحن مع هذا البلاء وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم وهكذا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الشكر اللغوي مساو للحمد العرفي بين الحمدين عموما من وجه الحمد اللغوي والحمد الشكري. الحمد اللغوي والحمد العرفي بين الحمدين عموما من وجه. وفي الحمد والشكر والمدح مقالات للعلماء تكلموا في العموم والخصوص بين الحمد والشكر مع أن المدح يعمهما فكل مثن مادح فإن كان بجميل اختياري فهو حامد وإن كان بغير ذلك فهو مادح غير حامد لكن كل حامد مادح وليس كل مادح حامد. يقول وأما الثناء فهو ذكر المثنى عليه بما هو أهل قل أو كثر. الحمد مختص بالله كما أفادته الجملة الحمد لله. فالمبتدأ والخبر هنا عندنا معرفتين فيفيد معنى في الاختصاص. إذا قالوا التواضع في أهل محل كذا اقتضى ذلك اختصاصهم به دون غيرهم وهكذا. الحمد لله قال سواء جعلت اللام للاستغراق فيكون الحمد لله أي جميع الحمد لله أو كما على الجهور أم للجنس أي جنس الحمد كل حمد أم للعهد العهد الذهني. فبكل الثلاثة المعاني يقتضي اختصاص الحمد بالله. واللام في الله للملك أو للاستحقاق أو للتعليل فمعناه للملك أن تقول المحامد كله وكل حمد مملوك لله والمحامد مملوكة لله واحد. ومعنى للاستحقاق تقول المحامد كلها مستحقة لله جميع الحمد مستحق لله. معنى للتعليل أي جميع المحامد ثابتة لأجل الله سبحانه وتعالى فله جميع حمدي وله الوصف الحسن وله المحامد كلها سبحانه وتعالى. قال ويختص المحلى بأل هو الحمد لا إله إلا الله دون المضاف بالله تبارك وتعالى. من هذا؟ فين هذا؟ هذا عدو ما قرنا. هذا بيتكلم على معنى الرب. جميع المحامد ثابتة لله وبالله التوفيق نسأل الله أن يوفر حظنا من رحمته وأن يقيمنا مقام حمده وشكره وأن يحققنا بذلك ويرجع لنا قدما راسخا فيما هنالك من حقائق الحمد وشكره حتى يلحقنا بالحمادين ويهيئ لنا منزلا كريما تحت لواء الحمد مع سيد الحمادين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والحقنا بمن هم القليل أهل المقام الجليل من قلت عنهم وقليل من عبادي الشكور. الحقنا بهم يا ربنا وارزقنا كمال الارتقاء في الحمد والشكر ما أبقيتنا وأبدا سرمدا. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.